الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الدرس الخامس في أصول التفسير. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن أول ما يبدأ به من يريد تفسير كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع إلى القرآن أولا، فالقرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. فإذا لم يجد التفسير في القرآن فإنه يرجع إلى السنة النبوية والأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الثابتة من الصحيح والحسن لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. أما الأحاديث الضعيفة فضلا عن الأحاديث الواهية والمتروكة والمكذوبة، هذه لا يعتمد عليها في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ما لم يثبت سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتمد عليه في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. يمكن أن يستأنس به إذا كان له وجه يوافق ما أثر عن السلف رضي الله عنه. ونبدأ اليوم عن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى بأقوال الصحابة. إذا لم يجد المفسر التفسير في السنة النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن الصحابة أعلم الناس بالتفسير لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزول القرآن، ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والمعرفة بلغة العرب التي هي لغة القرآن والعمل الصالح والتقوى. إذا لم يجد المفسر التفسير في الأحاديث النبوية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرجع إلى أقوال الصحابة. هذا من أصول التفسير الواردة عن سلفنا الصالح رضي الله عنه، أن الإنسان لا يستعجل في تفسير القرآن بأن يفسره حسب علمه هو، لا يعجب بنفسه ولا يعجب بعلمه، بل عليه أن يرجع إلى الأساتذة في هذا الباب، إلى المشايخ والعلماء الذين هم الرعيل الأول من هذه الأمة المباركة العظيمة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. قبل أن تفسر كلام الله عز وجل برأيك وعقلك وعلمك عليك أن ترجع إلى أقوال الصحابة الذين هم متقدمون عليك وعنك، تقدمون عليك في الفضل والإمامة والعلم والفقه والمعرفة، وهم متقدمون عليك بالزمان، بالإضافة إلى شرف الصحبة. ومن أبواب الضلال التي حصلت في أوائل هذه الأمة إعجاب بعض الناس برأيه، وكان من الأقوال المعروفة عن الخوارج أنهم ازدروا الصحابة واحتقروا جيل الصحابة حتى قال قائلهم هم رجال ونحن رجال، هكذا قال الخوارج، قالوا عندنا كتاب الله عز وجل والسنة فقط، ما لنا علاقة بالصحابة، صحابة رجال ونحن رجال، هكذا جعلوا أنفسهم بمنزلة ودرجة الصحابة. فماذا كانت النتيجة؟ كلكم يعرف الفتن والبلاء والانحراف الذي حصل في هذه الفرقة التي هي الخوارج، ومثلها القدرية، ومثلها المرجئة، ومثلها بعد ذلك المعتزلة الذين أعجبوا برأيهم وعقلهم وما اكتسبوه من العلوم الفلسفية والمنطقية التي حصلوها من الأمم السابقة، من الأمم الوثرية وللأسف. فالفلسفة والمعقولات التي اعتمدت عليها المعتزلة هي مأثورة عن الوثنيين من اليونان والإغريق والرومان والهند وفارس، من الأمم الهالكة السابقة، فخلطوا ذلك بعلم التفسير وخلطوه بعلم المعتقد والتوحيد فضلوا وأضلوا. فمن أصول التفسير التي كان عليها علماء هذه الأمة الرجوع إلى أقوال الصحابة، فإنهم الأساتذة كما قلنا في هذا الباب. لا تعجل ولا تسارع إلى تفسير كتاب الله تبارك وتعالى قبل أن تطلع على ما أثر عنهم في هذا الباب، فإنهم أعلم الناس بالتفسير. السبب لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزول القرآن. ما المقصود بهذا الكلام؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عصر تتنزل فيه آيات الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يرون القرائن والأحوال التي تصاحب نزول الآيات. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تنزل عليه آية فيها بشارة يستبشر ويفرح ويتهلل وجهه، نحن ما رأينا هذا، هم شاهدوه بأعينهم وعاصروه. كذلك تصرف النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول هذه الآيات، كيف تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام عند نزول هذه الآيات الكريمة؟ ماذا فعل؟ ماذا قال؟ ماذا عمل؟ هذه قرائن يستدل بها على فهم الآيات. ولذلك الإنسان الذي يعاصر قصة من القصص عندما يرويها لك غير الإنسان الذي يرويها عن كتاب، في فرق كبير، هذا مشاهد ومحسوس. ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم شيء رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو معلمهم، هو أستاذهم، هو شيخهم من صح التعبير. فقرب الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام مزية لا توجد في غيرها من القرون، ومشاهدة الأحوال والقرائن خصيصة لا توجد في غيرهم من القرون والبشر. وأضف إلى هذا ما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. الصحابة رضي الله عنهم فيهم أناس بذلوا أنفسهم للعلم، ليس كل الصحابة طبعا، يعني ليس كل الصحابة تفرغ للعلم والقرآن والفهم والفقه، لا طبعا، هذا معروف. جيل الصحابة فيهم من هو كذلك، وفيهم المشتغل بالجهاد والقتال وإعداد الجيوش والغزو، وفيهم من هو يعني مشتغل بالدعوة، في يعني هم على أصناف. نتكلم عن الذين اختصوا بفهم القرآن كما سيأتي ذكر أسمائهم، فلهم فهم تام، معرفة محيطة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، علمهم صحيح، علمهم صحيح غير مخلوط بثقافات من هنا أو هناك كما هو حال بعض يعني المتعلمين والمثقفين في عصرنا، تجد أن علمه مخلوط بثقافات غربية وشرقية، وربما هو لا يشعر أن هذا الذي هو يعتمد عليه مخالف للقرآن أو مخالف للعقيدة الصحيحة. وأيضا من الخصائص التي تميز الصحابة معرفتهم بلسان العرب، فالصحابة رضي الله عنهم عرب أقحاح، ولدوا في بيئة عربية لم يدخل فيها اللسان الأعجمي، لم تختلط لغتهم بلغة غريبة عن لغة العرب إلا شيء نادر وقليل، ولذلك هم أعلم الناس بألفاظ القرآن. نحن أحيانا تمر علينا كلمات نحتاج أن نرجع إلى المعاجم العربية وإلى اللسان العربي حتى نعرف معنى هذه الكلمة، لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحتاجون إلى هذا، بل كانوا يفهمون القرآن فور نزوله إلا أشياء أشكلت عليهم فرجعوا فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا في الدرس الماضي. أضف إلى هذا أيضا ما كان عليه الجيل الأول أو الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيرية، فهم خير القرون، خير الناس تقوى وخير الناس عملا وقولا واستقامة على دين الله عز وجل. ولا شك أيها الأخوات وأيها الإخوة أن الاستقامة وأن الصلاح وأن التقوى سبب للمعرفة وللعلم والفرقان الذي يؤتيه الله عز وجل لعبده. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إنسان إذا اتقى الله عز وجل آتاه الله الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل، فالفرقان والبصيرة تكون عند التقوى، عند تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه، وهو أحد الوجوه في تفسير قوله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. من أهل التفسير من قال تقوى الله عز وجل سبب للتعليم، هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن أهل التفسير من قال لا، العبارة الثانية في الآية غير متعلقة بالتقوى، واتقوا الله والله تعالى يعلمكم ما تحتاجونه من أمور معاملاتكم، لأن الآية كانت تتحدث عن الدين ومباحث الدين في آخر سورة البقرة. فالحاصل أن التقوى سبب للعلم، وهذا ما أوصى به العلماء وأوصى به المشايخ تلاميذهم أن يتقوا الله عز وجل. فدين الله سبحانه وتعالى والعلم به لا يؤتاه العصاة، بل العصاة أحيانا يكون على أبصارهم غشاوة كما أخبر الله عز وجل، تمنعهم من الفقه، تمنعهم من الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ربما آية سهلة يقرأها لكنه لا يقف على معناها بسبب أن الله تبارك وتعالى أغلق سمعه وبصره وختم على قلبه عياذا بالله عز وجل من هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما نزل إليهم، يقول العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية تتناول ما يتعلق بألفاظ القرآن وفهم القرآن، لتبين للناس يعني أن تتلو على الناس كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ، وحذره ربه أن يكتم شيئا مما أنزل عليه، وحاشا صلى الله عليه وسلم، فإنه شهد له أطهر الخلق بعد الأنبياء بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده في أعظم موقف في حجة الوداع. قال للصحابة وهم يزيد على 100,000 إنسان، قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، فرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال اللهم فاشهد. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذن بلغ الأمة ما أنزل إليه من ربه. ما أنزل إليه من ربه لا يقتصر على الحروف والألفاظ، وإنما أيضا ما أنزل إليه من ربه معناه. ما الفائدة أني تنزل علي الآية وأنا لا أعرف معناه؟ صحيح أني حفظت الحروف، تلوت الآية وعرفت الحروف، لكن ما المراد من هذه الآية؟ أيضا لو كان يحتاج إلى البيان بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما لا يحتاج إلى بيان فالرسول عليه الصلاة والسلام يكله إلى فهومهم وإلى علومهم. وكما ذكرنا أن القرآن ما فيه ما هو واضح لجميع العرب، السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والسهل والجبل والبحر والبر والذكر والأنثى، هذه ألفاظ يعرفها كل عربي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يوضح الواضح، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا أشكل على الصحابة شيء رجعوا إليه وسألوا ما المقصود بهذا، وهل هذه الآية تعارض قول الله عز وجل في كذا وكذا، كما ذكرنا في حديث عائشة في الدرس السابق. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام تولى أو قام بما أمره الله تبارك وتعالى في هذه الآية لتبين، يعني أنزل الله عليك الكتاب لأجل أن تبين هذه اللام، لام التعليل والسببية. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله عز وجل عليه القرآن لنفسه ويكتمه في صدره، لا، وإنما أنزله عليه ليبينه للأمة ويوضحه لهم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن البيان يتضمن بيان المعاني كما يتضمن بيان الألفاظ، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي تابعي جليل وليس هو الصوفي المتأخر، هناك شخص آخر اسمه أبو عبد الرحمن السلمي متأخر، صوفي متأخر، هذاك محترق ضال، أما هذا هو التابعي الذي أخذ القرآن عن عثمان رضي الله عنه. ماذا يقول هذا التابعي الجليل؟ يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان. لاحظت أنه تابعي وأنه أخذ القرآن عن عثمان، أنه كان يقرأ القرآن على عثمان رضي الله عنه، وعثمان من الصحابة الذين جمعوا القرآن، يعني الذين حفظوا القرآن تاما كاملا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي جمع القرآن بعد أن حصل نوع من الاختلاف في القراءات، فجمع القرآن على مصحف واحد. يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين، هو خامس رجل أسلم في الإسلام رضي الله عنه. ويقول عبد الله بن مسعود، حتى نعرف يعني فضل الصحابة، ما يأتينا إنسان بعد 1500 عام ويتجرى على الصحابة ويقول هم لهم فهم ولنا فهم وهم رجال ونحن رجال، كما قال من قال. عبد الله بن مسعود يقول أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، 70 سورة حفظها عبد الله بن مسعود الهذلي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي فضل هذا الذي حفظه 70 سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي القرآن أخذه يعني من غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من بقية الصحابة. يقول أبو عبد الرحمن السلمي أن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهم كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا إشارة إلى العهد النبوي، إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذا منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن لا يقتصر على حفظ الألفاظ حتى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن دون فهم كحال الصبية الصغار. العلماء يقولون الصبيان في الكتاتيب لا يلزم أنهم يحفظون القرآن مع الفهم. صبي 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات هذا لا يحتاج أننا إذا حفظناه أن نشرح له أحكام هذه الآيات التي حفظها. لماذا؟ لأن فهمه لا يستوعب. ففهم الصبي لا يمكن أن يدرك به الأحكام الشرعية المتعلقة بالآيات، ولذلك تسامح العلماء في حفظ الصبيان دون فهم. لكن الصحابة ما كانوا كذلك، الصحابة كانوا رجالا بالغين كبار، ما كانوا يحفظون القرآن دون فهم. كانوا إذا حفظوا 10 آيات، هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن، إذا حفظ الواحد منهم 10 آيات يقف، لا ينتقل إلى 10 التي تليها حتى يعلم ما فيها من العلم. ما هي الأحكام الشرعية في هذه الآيات 10؟ ما هي، ما هو الحلال والحرام في هذه الآيات 10؟ يفهم هذه الآيات ومعانيها وما تتضمن من الأحكام الشرعية وكيف يعمل بهذه الآيات. قضية ليست نظرية، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يدرسون نظرية من النظريات، وإنما كانوا يتدارسون ويحفظون كلام الله الذي يخاطبهم به، وخطاب الله تبارك وتعالى لعباده فيه افعل ولا تفعل، يا أيها الذين آمنوا افعلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا، هذا خطاب الله عز وجل. فكيف يحفظ الواحد منا القرآن وهو مخاطب بالقرآن لأنه رجل وبالغ وعاقل ثم لا يتعلم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه، لا يفهم؟ هذه مصيبة المسلمين اليوم، مصيبة المسلمين أنهم يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن في الإذاعات الليل والنهار وهم لا يدرون ماذا يريد الله عز وجل منهم، لأنهم يسمعون الآيات ولا يفهمون، لا يدري ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه بقوله يا أيها الذين آمنوا، لأنه صار بعيدا عن فهم القرآن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا درسوا 10 آيات وقفوا حتى يعلموا ما في هذه الآيات من العلم ثم العمل، إذا علمت فعمل. لا يوجد أيضا عند الصحابة المرض الثاني الموجود في الأمة اليوم. المرض الأول الموجود في الأمة هو الجهل، الجهل بأحكام الشرع. المرض الثاني الموجود في الأمة اليوم هو ترك العمل بعد العلم. يعني هل نظن الآن أن كل الذين يتعاملون بالربا لا يعلمون أن الربا حرام؟ لا. هل كل النساء التي تخرج متبرجات لا يعلمن أن التبرج حرام؟ لا يعلمن. إذن المرض الثاني الموجود عندنا اليوم هو ترك العمل بعد العلم. هذه مصيبة أيضا من مصائب المسلمين اليوم. فضياع المسلمين اليوم هو إما بسبب جهل وإما بسبب ترك العمل بعد العلم، وهذا خلاف الصراط المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى به المسلمين أن يسلكوه، والذي نحن نقول في كل سورة أو في كل ركعة نركعها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أنت إذا كنت في رفقة هؤلاء فنعم الرفقة، نعم هذه الرفقة وهذه الصحبة إذا حشرت معهم.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النعمة هنا هي النعمة الدينية وليست النعمة الدنيوية من الأموال والقصور والذهب والجواهر، لا. الأنبياء أكثرهم كانوا فقراء وكانوا أحوالهم عادية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الذين يصدقون ويصدقون ويصدقون حتى يسمى الرجل صديقا لكثرة تصديقه، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. طيب، في كل ركعة نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ثبت في الحديث عند أحمد وغيره أن المغضوب عليهم هم اليهود. ما هي مصيبة اليهود؟ قالوا سمعنا وعصينا، معصية بعد العلم. ما هي مصيبة النصارى؟ الجهل وتعبد بغير علم، فهو الضلال. ولا الضالين، هذان المرضان موجودان اليوم في الأمة، ضلال وجهل ومعصية بعد علم. ولهذا قال سفيان الثوري: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. من فسد من علمائنا، من علمائنا يعني ليس المقصود يعني المشايخ الكبار والعلماء، لا، المقصود الذي يعلم أنه حرام ثم يعصي، هذا نوع من الفساد، عنده علم ويعصي. من فسد وهو كذلك فيه شبه باليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، يسمع خطبة الشيخ في المسجد يوم الجمعة بالتحريم والتحليل ثم يخرج ولا يستجيب، يظل على ظلمه، يظل على بغيه، يظل على إيذائه للمسلمين، يظل على أكله للربا، إلى أكله للحرام، إلى أكله للرشوة. وهكذا المرأة تسمع الخطبة وفيها وجوب الستر، وفيها وجوب البعد عن الاختلاط بالرجال، وفيها وجوب ترك التبرج، ومع ذلك لا تخالف. فمن فسد بعد العلم ففيه شبه باليهود، ومن فسد على جهل ففيه شبه بالنصارى الذين عبدوا الله عز وجل بضلال وغير علم. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. رواه أحمد. يقول أنس رضي الله عنه: كان الرجل يعني منا إذا قرأ البقرة وآل عمران. هل نعتقد أن المقصود بكلام أنس قرأ البقرة وآل عمران قرأها يعني تلاوة؟ لو كان المقصود تلاوة فكان الإنسان في يوم واحد يكون من علماء المسلمين، لا يستطيع أن يقرأ البقرة وآل عمران في مجلس واحد. لا، ليس هذا مقصود أنس رضي الله عنه. جد فينا يعني صار عظيما فينا. البقرة قال أهل العلم فيها 1000 حكم، فيها 1000 حكم شرعي. كيف يعرفه الإنسان؟ يعرفه بمجرد القراءة، بمجرد التلاوة؟ لا طبعا، إنما بالدراسة، إنما بالتعلم. البقرة فصل الله تبارك وتعالى فيها أحوال الأسرة وأحوال الميراث وأحوال المسلمين في الحج وفي الصيام وفي الصلاة وفي الزكاة وأحوالها حتى مع الأمم المعادية والمحاربة. البقرة مليئة بالأحكام الشرعية. وكذلك آل عمران فصل الله تعالى فيها أحوال أهل الكتاب وأسباب زيغهم وضلالهم. فالرجل أو المرأة إذا قرأ البقرة وآل عمران على عهد النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بالطريقة التي ذكرها عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، إذا قرأ 10 آيات لم يجاوزها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل، هذا الذي قصده أنس رضي الله عنه. والدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام يعني بقي في حفظ سورة البقرة 8 سنين. نحن لسنا بأذكى من ابن عمر رضي الله عنهما، لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان على طريقة الصحابة في حفظ البقرة، ليس حفظ الألفاظ والعبارات والآيات فقط، لا، المقصود أنه حفظ البقرة بأحكامها الشرعية وتفصيلاتها الفقهية، فبقي على ذلك 8 سنين وهو يدرس البقرة ويتعلم. وهذا في الحقيقة درس لنا جميعا، أن العلم ما يؤتاه الإنسان في يوم وليلة ولا شهر، لا، العلم لن تنال العلم إلا بستة، قال في آخرها وطول زماني، سنحتاج إلى زمن حتى يتعلم، لا يستطيع الإنسان يتعلم العلم جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، العلم أصول يتأسس شيئا فشيئا ويكبر مع الزمان، فلا بد من التأني والتعلم والإتقان للعلم. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب للتدبر يعني للفهم، ليس لمجرد التلاوة والقراءة وتحسين الأصوات والتغني به في المجالس، هذا لا شك أنه خير، قراءة القرآن والاستغناء به عن الأشعار والاستغناء بالقرآن وتلاوة القرآن عن الموسيقى والغناء التي فتن بها الناس اليوم، لا شك أنه خير عظيم، لكن لا يقف الإنسان عند هذا. نعم، القرآن أنزله الله عز وجل لنتدبره، اللام هنا لام التعليل، ليتدبروا، اللام التي مكسورة هي لام التعليل، لام السببية، فالله تعالى أنزل إلينا كتابه لنتدبره لنفهمه، لا يمكن إنسان أن يصل إلى المراحل العليا في العلم في القرآن إلا أن يفهم القرآن، أولا يفهم معاني الكلمات، تركيب الجمل الشرعية، كما ذكرنا أن القرآن له حقائق شرعية، ما هي فقط حقائق لغوية، الصلاة في الشرع غير الصلاة في اللغة، الزكاة في الشرع غير الزكاة في اللغة. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وتدبر القرآن دون فهم معانيه لا يمكن. هذه الكلمة كلمة من إمام عالم رباني، شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، يقول وتدبر الكلام دون فهم معانيه لا يمكن. هذا رد على من يأتي إلى آية من كتاب الله ويقول أعطوني تدبركم في هذه الآية، وهم لا يفهمون أصلا الآية، لا يمكن هذا العمل، عمل هذا مبني على غير أساس، وما بني على غير أساس فإنه ينهار، كما أخبر القرآن فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. فتدبر القرآن دون فهم معانيه لا يمكن، كما قال هذا العالم الرباني شيخ الإسلام. لا بد أن نفهم أولا، نرجع إلى القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة، ثم بعد ذلك يعني نوسع المجال في الفهم والتدبر والنظر والتأمل. اشتهر من الصحابة في التفسير، من هم الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة؟ أولا الخلفاء الأربعة، هذا لا شك فيه، أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة بتفسير كتاب الله عز وجل، لكن يسأل سائل ويقول لماذا المنقول عن أبي بكر في التفسير قليل إذا كان هو أعلم الأمة بتفسير كتاب الله؟ نذكر بالدليل على هذا، الصحابة رضي الله عنهم لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر بكاء شديد، قال عمر عجبنا لبكاء أبي بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رجل خيره الله عز وجل بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، بكى أبو بكر. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه فهم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن وفاته. قال عمر: فعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا، أعلم الناس بتفسير كتاب الله الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أعلم الناس بكتاب الله عز وجل بلا شك. لكن كون أبي بكر تقدمت وفاته، يعني توفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، لم يعني يدركه التابعون في الأخذ عنه والاستفادة من علمه وخطبه ودروسه، بالإضافة إلى أنه كان خليفة المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وشغلته حروب الردة زهرا وزمانا حتى أعاد الناس إلى دين الله، وحفظ الدولة الإسلامية من التفكك والتشرذم الذي حاوله أعداء الله عز وجل. هذا كله شغله عن تدريس القرآن وتعليم القرآن. وكذلك المنقول عن عمر أكثر من المنقول عن أبي بكر، لأن عمر عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، ثم المنقول عن عثمان، ثم المنقول عن علي أكثر وأكثر، لأنهم تأخرت وفاتهم فكثر الآخذون عنهم. وأيضا من المشهورين بالقرآن والعلم به ابن مسعود كما ذكرنا، وهو من السابقين الأولين وتأخرت وفاته. ثم المنقول عن ابن عباس وأبي بن كعب، ابن عباس تأخرت وفاته جدا بعد ابن مسعود يمكن 40 سنة. ولهذا تجد اليوم كتب التفسير مليئة بأقوال ابن عباس، مع أن ابن مسعود أسن منه وأكبر وأعلم، ولكن ابن عباس تأخرت وفاته فكثرت الآثار المروية عنه رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من المشهورين بالتفسير أبي بن كعب الأنصاري، وزيد بن ثابت الأنصاري، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وجابر ابن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عمر، وأكثر من روي عنه من الخلفاء الأربعة علي بن أبي طالب. وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم عليه رضي الله عنهم أجمعين. كما ذكرنا أن تقدم الوفاة سبب في قلة الآخرين عن أبي بكر وعمر وعثمان، بخلاف من تأخرت وفاته فكثرت الروايات عنه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله، لنسمع كلام ابن مسعود رضي الله عنه ونعرف الهمة العالية التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم. يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. ما نزلت آية، يقول ابن مسعود، إلا وأنا أعلم ماذا أراد الله بها، يعني فيما أنزلها الله، في أي موضوع، عن أي شيء تتحدث، في من أنزلت هذه الآية. إذا كان هناك رجل من الناس نزلت فيه آية، حدثت له حادثة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حدثت له حادثة مع أهله، مع جيرانه، مع أصحابه، فنزلت آية، أنا أعلم هذا وأعلم أين نزلت هذه الآية. هل نزلت بمكة؟ هل نزلت بالمدينة؟ هل نزلت في غزوة من الغزوات كغزوة تبوك أو غزوة أحد أو بدر؟ إذا كان يقول أنا أعلم أين نزلت هذه الآيات. يقول ابن مسعود: ولو أعلم مكان أحد أعلم مني أو أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. لو أعلم أن أحدا عنده علم أكثر مني يمكن أن أصله بالركوب إليه على الدابة وتصله المطايا لرحلت وسافرت للاستفادة منه. هذا الحرص على تعلم القرآن وفهم القرآن الكريم الذي يعني كان موجودا عند الصحابة الأوائل رضي الله عنهم. وأما ابن عباس أيضا فمن فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالعلم بالعلم والفهم في القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يتوضأ أو دخل إلى الخلاء فخرج فوجد ماء فقال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. يعني ابن عباس كان غلاما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني 10 سنين تقريبا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء فخرج فوجد ماء، وضع له ابن عباس ماء يتوضأ به يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة العظيمة المباركة: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. علمه التأويل، التأويل يعني التفسير، ليس المقصود بالتأويل هنا المعنى الاصطلاحي المتأخر، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن. لا، هذا التأويل مردود، الأصل فيه أنه غير مقبول. تفسر الآية بظاهرها، لا نؤول. منهج أهل السنة والجماعة هو التفسير بظاهر النص وحقيقة النص، ولا يلجأ أهل السنة والجماعة إلى التأويل الذي هو التفسير الباطني أو التفسير بالمعنى البعيد. لا، لا نترك المعنى القريب ونذهب إلى المعنى البعيد إلا بحجة ودليل وبرهان، بدون ذلك لا نفعل. فالتأويل هنا المقصود به التفسير، وهو ما جاء في القرآن. في القرآن جاء استعمال هذه اللفظة: نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نبينا بتأويله يعني علمنا وفهمنا تفسير هذه الرؤية. إذن التأويل في لغة العرب تعني التفسير. ولهذا الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ماذا ما هو اسم كتابه؟ كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن. تأويل يعني تفسير، هذا المقصود. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا لابن عباس، هذه دعوة مباركة. وفعلا كان ابن عباس من يعني المبرزين والمتميزين في تفسير كتاب الله عز وجل، بل لا تكاد تجد آية اليوم في التفسير إلا ولابن عباس فيها قول. هذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفقهه في الدين، الفقه يعني الفهم، الفهم في الدين عامة، في التفسير وفي بقية أبواب يعني الدين. فكان ابن عباس يسمى ترجمان القرآن. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يثق به وبتفسيره وبعلمه ويجله، حتى إنه كان يدخله في مجلس الشورى وهو شاب صغير، كما تعرفون القصة المشهورة لما سأله عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. سأل الصحابة أولا الكبار فقالوا: هذا يعني وعد من الله عز وجل، إذا جاء نصر الله ورأى الفتح أنه يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من تسبيحه. ثم سأل ابن عباس: ماذا تعني هذه الآية؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أخبره بأن أجله قد اقترب. فعرف الصحابة قيمة ابن عباس، مع أنه شاب صغير إلا أنه كان يدخل في مجلس الشورى الذي فيه مشيخة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويمتاز ابن عباس برجوعه في فهم ألفاظ القرآن إلى الشعر العربي، لمعرفته بلغة العرب وإلمامه بديوانها أو دواوينها. أيضا ابن عباس له علم واسع باللغة العربية وأشعار العرب، كان له مجلس يعقده كل يوم. يعني ابن عباس كان يعقد عدة مجالس كل يوم: مجلس في التفسير، ومجلس في الفقه، ومجلس في أشعار ولغة العرب. يقول: قالت العرب كذا وكذا في معنى كذا وكذا. ولهذا يستدل لتفسير الآيات ببيت من الشعر جاهلي، لأن الأشعار الجاهلية يعني ما هي قيمة الأشعار الجاهلية؟ طبعا الأشعار الجاهلية فيها أشياء منكرة، فيها حديث عن الحب والغرام والغزل والخمر وغير ذلك، لكن المرجع إلى الأشعار الجاهلية لأنها لم تتلوث بالكلام الأعجمي، لم تدخل عليها الكلمات المحدثة، الكلمات التي فيها لحن يعني فيها خطأ، كلام العرب حجة يستدل بها على فهم القرآن. ولا شك أن التفسير بالماثور عن الصحابة له قيمته العظيمة. بعدما سمعنا عرفنا الآن قيمة المنقول عن الصحابة في تفسير القرآن. المنقول عن الصحابة في تفسير القرآن له قيمة عظيمة، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع إذا كان ما يرجع إلى أسباب النزول. تفسير الصحابي للآية إذا كان متعلقا بسبب النزول، إذا قال فنزلت الآية، هذا دليل واضح على أنها نزلت لأجل هذا السبب. ومعرفة سبب النزول كما سيأتينا له أثر عظيم في فهم الآيات. يعني ما هي الحادثة، ما هو السبب في نزول هذه الآية، هذا يعيننا على فهم الآية. نفهم الآية لأنها نزلت في حادثة كذا وكذا. ولهذا علماء التفسير الذين يعتمدون على الطريقة الصحيحة كابن جرير والبغوي وابن أبي حاتم وابن المنذر وكذلك ابن كثير وغيرهم ممن مشى على هذا الطريق، لا يمكن أن يترك سبب النزول في ذكر تفسير الآيات، لأن له أثر عظيم في فهم الآية التي نريد تفسيرها. فالصحابي رضي الله عنه إذا قال نزلت الآية أو حدث كذا فنزلت الآية، هذا سبب نزول، وأسباب النزول لها حكم الرفع، يعني أنها حجة ودليل، كأنك تقول قال رسول الله. إذا قال الصحابي فنزلت الآية أو فمن أجل ذلك قال الله كذا ونزلت كذا، هذا له حكم الرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو حديث مرفوع. كذلك تفسير الصحابي للآية إذا كان لا يعرف عن طريق الرأي والفكر يأخذ حكم الرفع. إذا كان تفسير الصحابي للآية بشيء غيبي، يعني ما نقل مثلا عن ابن مسعود أن ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، المنقول في التفسير، هذا قال أهل العلم من أين لابن مسعود ذكر هذا العدد في تقدير المسافة بين السماء والأرض وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام؟ أثر معروف مشهور. قال أهل العلم هذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، وإنما يرجع فيه إلى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما يكون للرأي والفقه فيه مجال فهو موقوف على الصحابي ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقوف على الصحابي هو رأي الصحابي أو تفسير الصحابي للآية، وتفسير الصحابي للآية هو أولى بالأخذ من قول غيره من الناس ومن الخلق، كما ذكرنا في الأسباب التي تجعلنا نقدم الصحابة في التفسير على غيرهم من الناس. فليسوا هم كما قال من قال هم رجال ونحن رجال. الصحابة رضي الله عنهم لهم ميزات عظيمة لا تتوفر في غيرهم من القرون، فلأنهم كما قلنا عاصروا التنزيل وشاهدوا الأحوال والقرائن، وهم أعلم الناس باللسان العربي الفصيح، ولما لهم من الفهم الصحيح الذي آتاهم الله إياه لسلامة قلوبهم وتقواهم واستقامتهم على دين الله عز وجل. قال الإمام الزركشي في البرهان: اعلم أن القرآن قسمان، قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد، والأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، ما ورد تفسيره بالنقل كما قلنا الحجة في الثابت منه، لا نحتج في تفسير آية بحديث ضعيف أو حديث متروك أو حديث مكذوب، يعني هذا أشد وأشد. فنحن إذا جاءنا تفسير في حديث نتأكد من صحة السند، من صحة الحديث، حتى نفسر به الآية. أما إذا كان غير صحيح فإننا يمكن أن ننظر ربما هذا الذي ورد بسند ضعيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد ثبت بسند صحيح إلى ابن عباس، فيكون حجة، يكون حجة، لأن ابن عباس من الأئمة في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. فإذا ما جاءنا منقولا بالسند ننظر فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان، الصحابة رضي الله عنهم أهل اللسان العربي، فلا شك في اعتقاده أو ما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه، فالصحابي تفسيره مقدم على غيره من الخلق لما ذكرنا من الأسباب التي تجعل تفسيره مقدما على غيره من الناس. وأخيرا قال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. ما وجدنا التفسير في القرآن كما ذكرنا تفسير القرآن بالقرآن، ولا وجدناه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، رجعنا إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين، يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فالتفسير بالصحابي بقول الصحابي له مكانته وله حجيته. وقبل أن نختم نقول: لو جاءنا يعني تفسيران مختلفان عن الصحابة ما العمل؟ هذا سنرجع الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام على يعني الترجيح بين أقوال الصحابة. ونقول إشارة أو نقول بسرعة بجواب سريع أن ما اختلف فيه الصحابة لا شك إن كان الخلاف خلاف تضاد، لأن هناك اختلافا في التعبير، أو يتكلم هذا الصحابي عن ناحية من الآية والصحابي الآخر يتكلم عن ناحية أخرى، فليس هناك تضاد بين الكلام، لأن الاختلاف في التفسير نوعان: اختلاف تضاد، اختلاف التضاد يعني لا يجتمع هذا مع هذا، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا اختلاف التضاد، هذا يقول ليل وهذا يقول نهار. وأحيانا للآية تأتي باللغة محتملة للمعنيين، تأتي الكلمة محتملة للمعنيين، مثل: والليل إذا عسعس، قال بعض أهل التفسير والليل إذا عسعس يعني الليل إذا أقبل، قال طائفة أخرى والليل إذا عسعس الليل إذا أدبر. لاحظ أن الأول يقول جاء الليل والثاني يقول ذهب الليل، يعني قولان متضادان. وإذا رجعنا إلى اللغة العربية قال أهل العلم إن عسعس تستعمل في المعنيين، وهذا يدل على عظمة كتاب الله عز وجل أنه ممكن يحمل هذا الرأي وهذا القول وهذا القول. كذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على يعني الحيض. أحيانا تكون الكلمة لها معنيان متضادان في اللغة، فلا حرج أن يكون هناك اختلاف تضاد منقول عن الصحابة في هذا. أما الأكثر من الاختلاف بين الصحابة في التفسير فهو من تفسير التنوع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعبرون، كل يعبر عن الكلمة بمعنى ووجهة، مثل قول الله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ قال بعض الصحابة: اللغو كل كلام باطل. قال آخرون: اللغو أعياد المشركين. قال بعضهم اللغو هو الفحش مثلا أو الاشتغال بالمنكر، قال بعضهم اللغو الكذب. كل هذه الأقوال ليس بينها تضاد، فاللغو كلمة تشمل كل باطل، أعياد المشركين، اللغو، الغناء والموسيقى الذي هو صاد عن سبيل الله وعن ذكر الله والصلاة، الكذب، الكلام الفاحش، كل هذا داخل في اللغو. فيمكن أن نجمع هذه الأقوال كلها في تفسير الآية ونعمم، يعني الصحابة هنا لم يختلفوا، وإنما كل منهم تكلم عن نوع معين من أنواع اللغو. اللهم إنا نسألك فهما في كتابك وعملا به وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.